أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. كان الكلام في مفطرية البقاء على الجنابة، فقلنا بأنه هو المشهور وقد ادعي عليه الإجماع، وخالف في ذلك جماعة كما نسب إلى الصدوق في كتاب المقنع ووالده وإلى المقدس الأردبيلي وإلى السيد الدامات مير دامات فقيه عهد الصفوية، نسب إليه أنه ذكر في كتاب الرضاع أن البقاء على الجنابة ليس مفطرا. وقلنا بأن السيد السيستاني قبل أن البقاء على الجنابة يوجب الكفارة، البقاء على الجنابة متعمدا يوجب الكفارة والقضاء، لكنه لا يبطل الصوم، وإن كان هو يحتاط فيقول إذا بقي على الجنابة متعمدا فيتم صومه بنية القربة المطلقة ويقضي ذلك اليوم بنية القربة المطلقة، أعم من القضاء العقوبة والقضاء الحقيقي. ومستنده في ذلك حسب الظاهر هو صحيحة معاوية بن عمار، حيث قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: الرجل يجنب في أول الليل ثم ينام حتى يصبح في شهر رمضان. قال: ليس عليه شيء. قلت: فإن استيقظ ثم نام حتى أصبح؟ قال: فليقضي ذلك اليوم عقوبة. هذا وين ورد في النوم الثاني، لكنه يقال بأنه لا فرق بينه وبين البقاء على الجنابة متعمدا. هذا الذي استيقظ من النوم بعد جنابته ثم نام نومة ثانية ولم يستيقظ منها إلى أن طلع الفجر، يقضي صومه ذلك اليوم، لكن يقضي ذلك اليوم عقوبة. يستظهر السيد السيستاني من هذا التعبير أن صومه صحيح، ولكن وجب عليه القضاء العقوبة، كما ورد نظير ذلك في من أفسد حجه بالجماع قبل المشعر، حيث ورد أنه يحج من قابل، ولكن حجه في القابل حج عقوبتي، الثانية عقوبة. نحن نؤخر هذا البحث مع السيد السيستاني إلى مكان، إلى زمان آخر، لكن الآن نلحظ هل من خالف المشهور وقال بأن البقاء على الجنابة متعمدا ليس بمفطر بأي معنى فسرنا المفطر، سواء بالمعنى المشهور أو بالمعنى الذي اختاره السيد السيستاني، هؤلاء ماذا يقولون؟ قرأنا عدة روايات استدلوا بها على أن البقاء على الجنابة عمدا ليس مفطرا. أجيب عنهم بأن هناك روايات مستفيضة بل متواترة تدل على أن البقاء على الجنابة متعمدا مفطر، فهذه الروايات التي قرأناها أمس التي تدل على أن البقاء على الجنابة عمدا ليس بمفطر، هذه الروايات تكون من الخبر الظني المخالف للروايات القطعية الصدور إجمالا، وكل خبر ظني خالف الكتاب والسنة القطعية فهو مردود. يقول السيد الخوي: أنا لا أستدل على ذلك بمقبولة عمر بن حنظلة، أنا ما أعترف بسندها. نعم، في هذه المقبولة ورد طرح ما خالف الكتاب والسنة في مقام التعارض، أنا أستدل بعمومات تدل على أن ما خالف الكتاب والسنة فهو مردود. ورد في صحيحة جميل ومعتبرة السكون وموثقة السكوني ذلك. فهذه الروايات التي تدل على أن البقاء على الجنابة ليس مفطرا ولو كان البقاء عمديا مخالفة للسنة القطعية، وما خالف الكتاب والسنة فهو مردود. هذا البيان للسيد الخوي، مضافا إلى ما ذكر في بعض الروايات أن متنها يدل على التقية، كالرواية التي استشهد الإمام بقول عائشة: فإن الإمام لو كان بصدد بيان الحكم الشرعي ما يستدل بكلام عائشة. مضافا إلى هذه النكات التي قد تأتي في بعض الروايات، النكتة الأساسية أن هذه الروايات التي تدل على أن البقاء على الجنابة متعمدا ليس مفطرا خبر ظني مخالف للأخبار والروايات القطعية الصدور. والسيد الخوي يقول: وكل خبر قطعي الصدور يسمى بالسنة القطعية. هذا الذي يقول السيد الخوي أولا يحتاج إلى أن نلحظ الروايات التي يستدل بها على أن البقاء على الجنابة متعمدا مفطر للصوم، نرى أنها مستفيضة أو متواترة بنحو لا تقبل الروايات هذه الجمع العرفي، وإلا لو كانت قابلة للجمع العرفي لا يصلح أن نقول بأن ما خالف هذه الرواية مخالف للسنة القطعية، لا، لابد أن لا يكون بينهما جمع عرفي. والنكتة الثانية التي ينبغي أن نلحظها: هل ما يقول السيد الخوي من أن الروايات المخالفة أخبار فنية؟ يطرح السيد الخوي كل رواية التي يستدل بها على أن البقاء على الجنابة متعمدا ليس مفطرا، يقول هذا خبر ظني مخالف للسنة القطعية، يكرر ذلك في عدة روايات. سيدنا اجمع بين هذه الروايات، صار عدة روايات، أربع روايات أو خمس روايات قرأناها البارحة، هذه الروايات لا يوثق بصدور بعضها، كلها كاذبة. إشلون الروايات التي تدل على أن البقاء على الجنابة متعمدا ليس مفطرا تتجاوز عن أربع روايات، تقول في كل رواية أنها رواية ظنية ومخالفة للسنة القطعية، لا تلحظ مجموعها، ولكن حينما تتكلم عن الروايات الدالة على أن البقاء على الجنابة متعمدا مفطر للصوم تلحظ المجموع، تقول هذه الروايات بمجموعها سنة قطعية. خب ما يخالف نقرأ هذه الروايات. الرواية الأولى صحيحة أبي بصير: رجل أجنب في شهر رمضان بالليل ثم ترك الغسل متعمدا حتى أصبح. قال عليه السلام: يعتق رقبة أو يصوم شهرين متتابعين أو يطعم 60 مسكينا. قال: وقال إنه حقيق أو لخليق أن لا أراه يدركه أبدا، يعني حتى لو يعطي كفارا ما يدرك ما خسره، خسر صوم هذا اليوم، يدفع كفارة كي يحصل ملاك صوم هذا اليوم، لا أراه يدركه أبدا. يقول السيد الخوئي: الحكم بالكفارة ظاهر عرفا في البطلان لعدم كونه تعبديا بحتا، بأن يصح الصوم ولكن مع ذلك يدفع الكفارة. أنا أقول لا حاجة إلى هذا البيان، حتى لو قلنا بمقالة السيد السيستاني من أن وجوب دفع الكفارة يجتمع مع صحة الصوم، كما أن أداء كفارة الجماع قبل الوقوف بالمشعر وإعادة الحج من قابل اجتمع مع صحة الحج الأول، الأولى حجته والثانية عقوبة. حتى لو قلنا بمقالة السيد السيستاني تلك الروايات التي دلت على أن البقاء على الجنابة متعمدا لا يبطل الصوم نفت القضاء والكفارة، فيمكن أن نقول بأن هذه الرواية صريحة في أن البقاء على الجنابة متعمدا مفطر للصوم بالمعنى العام من المفطر الحقيقي أو المفطر العقوبة، وهذا هو المهم في المقام. لسنا بصدد إنكار مقالة السيد السيستاني هنا، الآن نحن بصدد إنكار ما ذهب إليه جمع قليل من الفقهاء بأن البقاء على الجنابة ليس له أي دور، ليس له أي أثر في قضاء الصوم أو أداء الكفار. الرواية الثانية ما عبر عنه السيد الخوي بصحيحة سليمان بن حفص المروزي، المكتوب في الوسائل سليمان بن جعفر المروزي، وهذا مو صحيح، سليمان بن حفص المروزي، عن الفقيه الظاهر أنه الإمام الهادي عليه السلام قال: إذا أجنب الرجل في شهر رمضان بليل ولا يغتسل حتى يصبح فعليه صوم شهرين متتابعين مع صوم ذلك اليوم ولا يدرك فضل يومه. السيد الخوي قال: هذه الرواية صحيحة وأصرح من صحيحة أبي بصير. ليش أصرح؟ لأنه في صحيحة أبي بصير لم يرد الأمر بالقضاء، لم يرد الأمر بالقضاء. في هذه الرواية ورد الأمر بالقضاء مع صوم ذلك اليوم. ولذا يقول السيد الخوي هذه الرواية الثانية أصرح من الرواية الأولى، لكن أنا أشوف الرواية الأولى هم ورد فيها حقيق أن لا أراه يدركه أبدا، يعني بدفع الكفارة لا يدركه صوم ذلك اليوم، يعني أبطل صوم ذلك اليوم، ودفع الكفارة لا يجب تدارك ذلك الفائت، وذاك هم كان يدل على بطلان صومه. مو مهم. السيد الخوي لماذا عبر عن هذه الرواية الثانية بالصحيحة؟ لأن سليمان بن حفص المروزي وإن لم يوثق لكنه ورد في أسانيد كامل الزيارات، والسيد الخوي ذاك الزمان كان يتبنى نظرية التوثيق العام لرجال كامل الزيارات، ثم عدل في أواخر حياته الشريفة عن هذه النظرية وتبنى نظرية جديدة وهي التوثيق العام لمشايخ ابن قلوي صاحب كامل الزيارات بلا واسطة. هذه النظرية الثانية صحيحة أو مو صحيحة كما يقول السيد السيستاني مو مهم، لأنه هنا لا يؤثر. سليمان بن حفص المروزي ليس من مشايخ ابن قلوي بلا واسطة، فالرواية ضعيفة سندا. الرواية الثالثة صحيحة إبراهيم بن ميمون، قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يجنب بالليل في شهر رمضان فنسي أن يغتسل حتى تمضي بذلك جمعة أو يخرج شهر رمضان. فواحد أجنب بالليل ونسي أن يغتسل حتى مضى أسبوع، حتى تمضي بذلك جمعة أي مضى أسبوع، أو فقل على الأسبوع في يوم الجمعة، أو يخرج شهر رمضان. قال عليه قضاء الصلاة والصوم. أما قضاء الصلاة واضح لأنه صلى بحال الجنابة، في حال الجنابة. وأما قضاء الصوم لماذا؟ إذا كان تعمد البقاء على الجنابة لا يبطل الصوم، فكيف نسيان الغسل يبطل الصوم؟ هذا يدل بالأولوية على أن البقاء على الجنابة متعمدا مبطل للصوم في شهر رمضان. الرواية الرابعة موثقة السماع. سألته عن رجل أصابته جنابة في جوف الليل في رمضان فنام وقد علم بها ولم يستيقظ حتى أدركه الفجر، قال عليه أن يتم صومه ويقضي يوما آخر. هذا يدل بالأولوية على أن من بقي على الجنابة متعمدا لا بد أن يقضي صوم ذلك اليوم. الروايات الواردة في النومة الثانية والثالثة، وهي روايات متعددة كلها تدل بالأولوية على ماذا؟ على أن البقاء على الجنابة متعمدان مبطل للصوم. والحاصل أن ما يدل على أن البقاء على الجنابة متعمدا مبطل للصوم بعنوانه اختص بصحيحة أبي بصير ورواية سليمان بن حفص المروزي، ولكن ضممنا إليهما روايات دلت على أن من نسي غسل وصام في شهر رمضان يقضي ذلك اليوم، أو دل على أنه إذا نام نومة ثانية بعد جنابته ولم يستيقظ حتى طلع الفجر فيقضي ذلك الصوم. ومجموع هذه الروايات يقال بأنها مستفيضة، أي موجبة للوثوق بالصدور إجمالاً، يقول السيد الخوي بل متواترة، يعني يوجب القطع، المستفيض يوجب الإطمئنان والوثوق، المتواتر حسب مصطلح الأصوليين هو ما يوجب القطع، ما يمشون على وفق مصطلح المناطقة. المناطقة يقولون الخبر المتواتر ما أوجب العلم بالصدق، ما أوجب العلم بالصدق من حيث العدد، يعني العدد وصل إلى حد لا يمكن عادة تواطؤهم على الكذب، هذا هو مصطلح المناطقة. مثلا العدد، عدد المخبرين تجاوز إلى مثلا 100 شخص، زيد اجى وقال شفت آية الله مثلا فلان بالمطار نزل من الطيارة، عمرو اجى من دون احتمال تواطؤه مع زيد حتى يقشمروكم، لا احتمال التواطؤ على الكذب ماكو، اجى وقال رأيت آية الله فلان بالسيارة في طريق المطار إلى قم، عم بكر اجى وقال رأيت آية الله فلان في حضرة السيدة معصومة بالصبح وكان يزور، إلى أن تكرر هذا الخبر من خالد وبعد فلان وفلان، إلى أن قلت في نفسك عادة يمتنع تواطؤ هؤلاء على الكذب، فمعنى ذلك أن آية الله فلان اجي قم، هذا هو المتواتر في مصطلح المناطق. أما مصطلح الأصوليين قد يكون هناك مرجحات أخرى كيفية، حتى العدد القليل يوجب القطع، لو كان المخبر من الأجلاء فحتى لو 10 أشخاص من الأجلاء أخبروكم بشيء حتى لو أقل من ذلك يحصل لكم القطع، لأن هناك مرجحات شنو؟ كيفية تقطع بأنه يمتنع تواطؤ هؤلاء على الكذب لا من جهة كمية فقط. السيد الخوي يقول هذه الأخبار الدالة على أن البقاء على الجنابة متعمدا مبطل للصوم إما بالمطابقة أو بالالتزام وصلت إلى حد التواتر، يعني أولا قال وصلت إلى حد الاستفاضة أي توجب ماذا؟ الوثوق والاطمئنان، قال بل بلغت حتى التواتر أي بلغت مرتبة توجب القطع الوجداني، ولأجل ذلك الروايات المخالفة لها تصير ماذا؟ خبرا شاذا أي ظنيا مخالفا للسنة القطعية فلا يعمل بها. تأملوا إلى ليلة الأحد إن شاء الله حتى نرى أن السيد الخوئي هل يرد عليه إشكال في كلامه هذا أم لا. والحمد لله رب العالمين.